حديث
وموسيقى
غنيت مكة أهلها الصيدا والعيد يملأ أرضي عيدا غنيت مكة أهلها الصيدا والعيد يملأ أرضي عيدا
على بيت الهدى زيدا فرحوا فلألأ تحت كل سما بيت على بيت الهدى زيدا فرحوا فلألأ تحت كل سما بيت على بيت
مساء الخير أيها الأحبة، مساءكم مبارك. نتحدث اليوم عن قصيدتين رائعتين خالدتين من أجل الحج بشكل عام، ووصفت الأداء ووصفت الطواف ووصفت الحالة العبودية الجميلة للحجيج مع الله سبحانه وتعالى. قصيدة غنيت مكة لسعيد عقل وألحان الرحابنة، غنتها فيروز. القصيدة الثانية إلى عرفات، كلمات أحمد شوقي وألحان رياض السنباطي، وغنتها أم كلثوم. دعوني قبل أن أبدأ مباشرة بموضوع سهرتنا لهذا اليوم أن أرحب بالباحث والدكتور والموسوعي الأستاذ أحمد المفتي. مرحبا بك وأسعد الله أوقاتك.
أسعد الله أوقاتك وأيامك والسادة المستمعين.
بالعودة لموضوع سهرتنا، نأخذ الأغنية الأولى غنيت مكة. قبل أن أدخل في موضوع وتفاصيل وألحان هذه القصيدة الرائعة الخالدة، دعني أقول بداية الأغنية الدينية كيف تصفها؟ ما هي مقومات نجاح الأغنية الدينية؟ بالتأكيد لها محددات ومقومات تختلف عن باقي أنواع الغناء، أليس كذلك أستاذ؟ ما هي المحددات التي يجب من خلالها أن تراعى من خلالها لحتى تنجح هذه الأغنية وتصل إلى قلوب المستمعين وتداعب مشاعرهم؟
لا شك أن الإحساس الصادق والعاطفة الجياشة التي كتبت الكلمات في البداية، ومن ثم جاء الملحن ليأخذ هذه الكلمات ويتعامل معها بصدق وبحس راق، ومن ثم يأتي دور المطرب أو المؤدي ليؤدي هذه الكلمات. فإن كان هناك التفاعل في الكلمة وفي الإحساس، وهذا ما سنشاهده أيضا عند السيدة أم كلثوم في أغنيتها إلى عرفات الله التي سنستمع إليها في هذه السهرة، فأنت ترى هنا في هذه الأغنية الحقيقة أن السيدة أم كلثوم قد تفاعلت حسيا مع الكلمات بشكل رائع جدا. وأيضا ذلك الصوفي الخالد رياض الصنباطي الذي استطاع، سأوظف أيضا مجموعة الألحان التي أخذها رياض الصنباطي سأتحدث عنها في هذه الأغنية، وأيضا هناك المناسبة لأحمد شوقي الذي أيضا كتب هذه الكلمات. فإذا من مواصفات الأغنية الدينية، إذا وكما نقول دائما، وأنت كما قلت شاعر وتحمل في أحاسيسك العاطف الجياشي، فأنت تقول دائما وأبدا إذا خرجت الكلمة من القلب فلا شك أنها ستقع في القلب،
الله.
وإذا خرجت الكلمة من اللسان فإنها لا تتجاوز الأذان.
صحيح.
فلذلك هذه الكلمات التي تخرج من القلب بعاطفة صادقة فلا بد أن تصل إلى المستمع وإلى قلبه.
أستاذ أحمد،
بكل
في
هذه
في خصوصية القضايا. الغناء الديني، دعني أقول، عندما تمتزج العاطفة مع رقة العبودية وإذلال العبودية الجميل، هذا الامتزاج يجب أن يكون دائما هناك حسن توظيف لهذه الازدواجية ما بين العبودية وما بين العاطفة لنخرج بذلك الغناء الديني. وهنا يقودني السؤال، الكثير غنوا دينيا والكثير أيضا ابتهلوا دينيا، ما الفرق برأيك ما بين الابتهال الديني والغناء الديني؟
الغناء هو واحد والابتهال واحد.
أبداً.
يعني لا فرق ما بين الابتهال وما بين الغناء، وهذا ما سنتحدث عنه الآن بأغنية فيروز التي يقول فيها سعيد عقل: غنيت مكة أهلها الصيدة والعيد يملأ أضلعي عيدة. فالغناء هو الصوت المرتفع، هو الصوت العالي. لو أنت عدت إلى المعاجم في المعجم في لسان العرب في القاموس المحيط، والعرب كانوا يقولون عن كل صوت عال هو غناء. لذلك أنا أقول أخي محمد، وقد تتفاجأ وقد يتفاجأ المستمعون
فضل.
أيضا لأنني سأعود إلى قبل 50 سنة، يعني بمعنى أن هذه الأغنية غنتها فيروز في سنة 1966 منذ 50 سنة، وهذه الأغنية التي كتبها سعيد عقل. والآن كنت تتحدث عن العاطفة الصادقة الجياشة لهذا الإنسان الذي يتحدث بشفافية معينة. هناك من يقول بأن سعيد عقل كتب هذه الأغنية بالرغم من أنه لا يحمل، يعني هو من الأخوة المسيحيين
تماما،
فلا يحمل العاطفة الإسلامية في فؤاده. ونحن نعرف من هو سعيد عقل، هذا الإنسان الذي أيضا كان يريد أن يقلب اللغة العربية إلى لغة لاتينية وإلى حروف لاتينية، وكان يعمل دائما وأبدا ضد اللغة العربية. وكنا قد تحدثنا في سهرات ماضية عن مجموعة كبيرة جدا من هؤلاء الذين حملوا لواء العامية، وهو دعا أيضا في دواوينه الشعرية إلى العامية وإلى لغة غير اللغة العربية وغير حروف اللغة العربية. لن نتحدث في هذا المجال، ولكن أقول في أغنية غنيت مكة أهلها الصيدة والعيد يملأ أضلع عيدة، لو عدت إلى ما قبل 50 سنة من الآن حين غنتها فيروز، وقال حينها قيل بأن صبري الشريف، وهو مدير الفرقة الموسيقية عند فيروز، السيد صبري الشريف كان رجلا متزنا، وكان يعني يقدم الخدمات الكثيرة للرحابنة، فأحب سعيد عقل أن يكافئ صبري الشريف حينما ذهب إلى الحاج أن يكافئه بهذه الأغنية، فكتب هذه الأغنية من أجل صبري الشريف حتى يقدمها كعربون عن كل الخدمات التي قام بها تجاه الفرقة السيد صبري شريف. ولذلك هذه الأغنية بالذات وهذه القصيدة، أنا لا أتحدث حتى لا يأخذ الأخوة المستمعين يعني يأخذون يعني رأيا آخر، كلمات الأغنية بالذات تحمل كما عدنا إلى قبل ما قبل 50 سنة أثارت شكا كبيرا عند المجتمع المثقف.
من أي ناحية؟
وخاصة في بلاد الحجاز، يعني هؤلاء النقاد الذين قرأوا هذه القصيدة فإنهم عادوا بذاكرتهم إلى الزبرقان ابن بدر. الزبرقان ابن بدر
ما الرابط بينهما؟
سأتحدث الآن ما الرابط بينهما. الزبرقان ابن بدر هجاه الحطيئة ببيت يقول فيه البيت بما معنى فاقعد فأنت الطاعم الكاسي. في هذا البيت للحطيئة ذهب الزبرقان إلى بدر إلى عمر بن الخطاب وقال له إن الحطيئة يهجوني، فقال له وما يقول لك؟ فقال يقول في قصيدته فاقعد فأنت الطاعم الكاسي. هذا البيت الذي يعني هو للزبرقان دعي المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فأنت الطاعم الكاسي، قاله الحطيئة. فقال عمر أنا لا أرى فيه إلا المديح، فاقعد فأنت الطاعم الكاسي، الطاعم والكاسي اسم فاعل
الذي تطعم وتكسي،
فما بالك إنه من المديح. فقال إنه من أقذع الهجاء وهو يهجوني. فنادى عمر بن الخطاب سيدنا عمر حسان بن ثابت الشاعر فقال له ما ترى في هذا البيت دعي المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فأنت الطاعم الكاسي؟ قال له والله يا عمر إنه لم يهجه وإنما سلح عليه، بمعنى أشد من الهجاء هذا البيت، لأن هنا الطاعم والكاسي تأخذ أيضا اسم المفعول وليس اسم الفاعل، بمعنى أنك انقلب البيت
الذي تنتظر الطعام وتنتظر الكسوة
تماما. فهذا البيت يحمل، ومن أقذع الهجاء يا أخي محمد هو أن تحمل قالب المديح بقالب الهجاء. يعني أنت تظن بأن الرجل يمدحك وإذا هو يهجوك وأنت لا تدرك هذا. فهذا ما أخذه بعض النقاد على قصيدة سعيد عقل: غنيت مكة أهلها الصيدة والعيد يملأ أضلعي عيدا، فرحوا فلألأ تحت كل سمن بيت على بيت الهدى زيدا.
لكن في تمحيص فيها أستاذ أحمد المفتي يعني لا يوجد فيها هذا الشك، يعني أقول ولا أظن، فالأبيات مباشرة تقريبا مباشرة لا تحمل المعنى.
الغناء معناه الصوت المرتفع، غنيت مكة أي أنني بصوتي الكبير غنيت أهل مكة. من هم الصيدة؟ ما معنى كلمة الصيدة؟ الصيد لها ثلاث معاني، معناها كلاب الصيد، ومعناها أيضا أولئك الذين يتكبرون ولا يستقبلون الضيف، ومعناها أيضا الذين يصطادون الناس ليأتون بهم إلى موائدهم بمعنى الكرم. فإذا الكلمة بالذات غنيت أي أنا رفعت بصوتي لأهل مكة هؤلاء الكلاب، كلاب الصيد. والعيد يملأ أضلع عيدا، العيد يحمل معنيين أيضا، العيد هو الذي يعتاد في كل سنة يأتي، إما أن يكون للفرح وإما أن يكون
للحزن،
للحزن وللشجاع. لذلك قال فرحوا فلألأ تحت كل سمن بيت على بيت الهدى زيدا. إذن أنا لا أريد أن أدخل في هذا المجال، ولكن أذكر بأن هذه القصيدة بالذات أخذت إشكالية قبل 50 سنة ما بين المثقفين بأنهم اعتبروها نوع من الهجاء لأهل مكة ولم يعتبروها بأنها نوع من المديح، بينما اعتبرها الناس بكاملهم بأنها من المديح وبأنها من التعاضد الأخوي، وبأن هناك نوع من ما بين الرحابني وفيروز وسعيد عقل إلى نوع من المؤاخاة ما بين المسلمين والمسيحيين.
وهذا أجمل شيء، أن دائما يهمنا ما يرى الناس بالقصائد ويهمنا ما يرى الناس أيضا بالغناء، فنجد أن الناس هم الناقد الأولى الذي يجب أن يؤخذ برأيهم دائما وأبدا. لنكمل معكم أيها الأحبة محاور سهرتنا لهذا اليوم، لكن نتوقف أيضا مع غنيت مكة.
من راكع ويداه آنستا أليس يبقى الباب موصودا من راكع ويداه آنستا
ضج الحجيج هناك فاشتبكي بفمي هنا يغر تغريدا وأعز رب الناس كلهم بيضا فلا فرقت أو سودا لا قفرة إلا وتخصبها إلا ويعطي العطر العودة. أستاذ أحمد المفتي بالعودة لهذه الإليادة دعني أقول جميلة جدا من ناحية اللحن ومن ناحية الأداء الراقي الاستثنائي لفيروز وهي تؤدي هذا الغناء الديني وقد امتلأ صوتها بالأجيان وبالعاطفة وبتلك العبودية الرقيقة دعني أقول. بالعودة لهذه الكلمات التي حملت كل هذه الجملة الموسيقية نلاحظ بأسلوب سعيد عقل التراكيب الاستثنائية الخاصة به التي قلما نجدها تقريبا عند شاعر آخر ولكنه لا أعرف كيف تقرأ مدى إجادته من خلال شعره الديني بوصف مكة.
هو ليس له شعر ديني بمعنى الشعر الديني
تمام.
ولكن كشاعر هو شاعر كبير وسعيد عقل لا شك بأنه يعرف كيف يوظف الكلمة ويعرف سعيد عقل أيضا كيف ينتقي الكلمة فهو في هذه القصيدة كان يعني ذلك الشاعر الكبير الذي استطاع أن يوصل بعض الأفكار الخفية التي في ذاته ليطبعها على هذه القصيدة. لذلك هنا يعني نجد هو اختار أيئة أصلا هذه القصيدة من بحر الكامل ذات التفعيلة المضمرة في الأخير يعني في ضربه يعني متفاعل متفاعل فعل. فلذلك وهذا ما نسميه في علم العروض بالحذاء. فأولا هذه التفعيلات البسيطة ساعدته لأن يركب القافية بهذه القصيدة الجميلة جدا. وهنا أيضا استطاع أن يوظف الاستعارات والكنايات والتوريه في كل هذه القصيدة، فلا يخلو بيت من الأبيات إلا وفيه استعارة أو فيه توري أو فيه كناية. لذلك هنا نقول تصور وأعز كما تقول أنت الآن حينما قرأت البيت وأعز ربي الناس كلهم بيضا فلا فرقت أسودا، ما بين الأبيض والأسود يعني هنا
هذا
التوظيف. القفرة التي في الصحراء وتخصبها الإخصاب لهذه القفرة، هذه البيداء التي تمتلك بضمن من أنها بالفعل من أنها بيداء إلا أنها تحمل العطر وتحمل العود أيضا. فلذلك استطاع هو في هذه القصيدة أن يأخذ أن يلعب بالألفاظ بشكل رائع جدا، حتى صور لنا في هذه القصيدة لو درسناها دراسة أدبية لأمكننا أن ندرس علم البيان والبلاغة من خلال هذه القصيدة.
أشتق من كلامك، أشتق من كلامك أستاذ أحمد المفتي، الكثير أيضا من الصور الجميلة التي أتى بها والتي أراد من خلالها أن يصور مدى قدرة المولى عز وجل، أي وخرج من إطار الوصف المادي لمشهد الحج، أيضا أراد أن يستغل هذا المشهد أيضا بوصف أو بتضمينه أو بتنقيح بالقدرة الإلهية، ولكن ليس بالموضوع المجرد العادي، إنما من خلال وصف مبدع جميل. الأرض ربي وردة وعدت بك، أنت تقطف فروي موعودة، وجمال وجهك. هذا الكلام الجميل وهذه الصفات الرائعة تجعلني أميل للسؤال إلى الناحية اللحنية. دعني أقول الرحابنة هنا امتازوا مثل عادتهم الامتياز الجميل في كافة طبعا ألحانهم وبكافة ما لحنوه لفيروز، لكن في هذه القصيدة بالذات هناك موضوع ديني، موضوع يشرح العلاقة ما بين العبد والمعبود. كيف برأيك قرأت هذا اللحن الذي من خلاله أراد الرحابنة أن يوصلوه إلى المستمع وبالتالي يداعب عنده هذا الشعور بالعبودية تجاه ربهم؟
شوف أخي محمد، يعني حتى نكون واقعيين وحتى لا نكون يعني مطنبين في حديثنا، هذه الأغنية رائعة جدا، وهذه الأغنية استطاعت فيروز أن تصل بصوتها الملائكي إلى أبعد مدى. والرحابنة أيضا على عادتهم بألحانهم استطاعوا أيضا أن يوصلوا الفكرة التي هم أرادوا أن يوصلوها إلى المستمع،
يعطوا لكل شيء
ولكن
حقه
تماما. ولكن هنا استطاع الرحابنة من مقام الكرد، ومقام الكرد أغلب المغنين يأخذون مقام الكرد، فليس فيه ذلك الشجاع، ليس في مقام الكرد ذلك الحزن، ذلك تلك الصوفية البعيدة جدا التي نراها عند الصنباط.
لكن في أغلب
وهنا الفارق،
هنا أستاذ وهنا الفارق. الفارق بين الأغاني الدينية الأخرى نجد هذا المقامات الأخرى التي تحمل الشجن والصبا، طبعا هنا لم يستخدم الرحابنة هذا المقام
تماما. لذلك هي لم تعطي ذلك. نحن الآن أمام أغنيتين، الأغنية الثانية إلى عرفات الله، والأغنية الأولى غنيت مكة. هنا هذه الأغنية تسمع لها فتطرب، ولكن لا تعيش بحالة نفسية ترتفع بها إلى المطلق، إلى ما إلى السماوات العلى.
هل هذا ما أراده الملحن؟
لا 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 لا، وإنما ليس ما أراده الملحن، وإنما هو وضع أمام كلام، هذا الكلام انطبع طبيعة الإنسان. في هناك فارق يا أخي محمد،
فضل.
فارق كبير بين ملحن يعيش منذ طفولته مع القرآن الكريم والصوفية، يعيش منذ طفولته في المساجد، يعيش منذ طفولته وهو يعيش ويهيم
الأجواء الروحانية،
في الأجواء الروحانية، وبين ملحن عالم بالموسيقى ومدرك وعبقري.
لكنه بعيد عن الأجواء،
ولكنه بعيد عن الأجواء الروحانية. نحن حينما نسمع أغاني الرحابين نعيش ونحلق من خلال الواقع، ولكن هنا من خلال هذه الأغاني الدينية، وهذه الأغنية يعني هي أغنية أو أغنيتين فقط لا غير، بينما حينما تسمع أنت فيروز في أغانيها للوطن لفلسطين لفلسطين فتشعر بتلك الوطنية والقومية والعروبية السامية جدا، وأنا أهيم معها في تلك الأغاني، بينما هنا لم يصل لي الإحساس كما وصل عند الصنباطي.
أنت تتحدث عن فيروز عندما تغني الأغاني القومية فقط؟ تمام. للتصحيح فقط أستاذ أحمد المفتي. على كل هذه القصيدة تحمل فيما تحمل الكثير أيضا من الإبداع اللحني، لكن كما ذكرت أستاذ أحمد المفتي قد تكون هي بعيدة عن الشجن لغاية أرادها الملحن، أو لأنها الكلام لا يحتمل أكثر من هكذا.
تمام.
قد يكون هذا المقصد من ذلك، لكن جميل جدا لفتني، لا أعرف إذا لفت أيضا سمعك الجوقة ضج الحجيج، استخدام هنا الجوقة لاستخدام المدروس لها أيضا في
بيت عملية تصوير
بيت لو رملة، استخدم هنا مقامان، استخدم مقامين في البيت هذا.
نعم.
لو رملة هتفت بمبدعها شجوا لكنت لشجوها عودة،
لا شك أن لو
هذا التنويع
أنت
تنويع اللحني أستاذ
تماما
أحمد.
لو عدت أنت أيضا إلى الرحابني في أندلسياتهم لوجدت كأن هذا اللحن هو من الأندلسيات تماماً،
قريب لها،
وهو نفس الأسلوب الذي اتخذوه في قضية الأندلسيات. لذلك أنت تأخذ مجال الطرب يختلف تماما عن مقام الشجا، عن مقام العبودية، عن مقام التذلل، عن مقام الخشوع، عن مقام البكاء. كل هذه القضايا سنستمع إليها من خلال إلى عرفات الله.
إذن مستمعينا ننتقل وإياكم إلى القسم الثاني من سهرتنا لهذا اليوم، قصيدة إلى عرفات أم كلثوم.
لدى الباب جبريل الأمين.
إلى عرفات الله يا خير زائر، عليك سلام الله في عرفات، ويوم تولي وجهة البيت ناظرا وسيم مجال البشر والقسمات، على كل أفق في الحجاز ملائك تزف تحايا الله والبركات، لدى الباب جبريل الأمين براحه رسائل رحمانية النفحات. أيها الأحبة، قصيدة إلى عرفات سمعتم مقطع منها بصوت أم كلثوم. طبعا هذه القصيدة إذا صح لي أن أشبهها وكأنها الكلمات التي لها عدسات وتصور الموقف بكل تفاصيله، لا بل تتعدى الكلمات مهمة التصوير المادي فقط، إنما تذهب إلى قلوب المؤمنين وخشوعهم في ذلك الموقف المهيب في بيت الله الحرام. قصيدة إلى عرفات لأحمد شوقي، أستاذ أحمد المفتي. رأينا الدخول في مطلع هذه القصيدة من ناحية اللحن، الدفوف، وكأنها تصور رحلة الحج إلى عرفات، أليس كذلك؟ هنا تأتي مهمة اللحن الاستثنائي والملحن أيضا المتميز، الذي لا يريد فقط من خلال تلحينه للكلمات أن يحملها على الموسيقى، إنما يريد أن يصور أيضا موقف، وبالتأكيد لم يبرع الكثير من الملحنين في ذلك. كيف قرأت هذا اللحن لهذه القصيدة؟
قبل أن نتحدث عن اللحن، لابد أن نمهد لهذه القصيدة الرائعة جدا لأمير الشعراء أحمد شوقي. لقد كتب شوقي هذه القصيدة في سنة 1910، وهذه القصيدة يعني تصور غنتها أم كلثوم في سنة 1951، بمعنى أن أمير الشعراء أحمد شوقي في تلك الفترة الزمنية التي كان يعيش بها في مصر، وكان الخديوي عباس، أراد الخديوي عباس أن يرحل إلى الحج، إلى الحجاز، وكان يحب أحمد شوقي كثيرا، ولذلك أرسل إليه بأنه سيذهب معه إلى الحج، وكان شوقي يخاف ويخشى الركوب على الجمال، وأيضا حينما يعني خيره الخديوي عباس بأن يرحل بالبحر أم يرحل على الجمال قافلة برية، ولكن شوقي كان يخاف من الاثنين، يعني من البحر ومن أيضا من القافلة الجمال، فلذلك ذهب مع الخديوي عباس حتى وصل بنها فاختفى، وبحث عنه الخديوي عباس فلم يلقه، وذهب إلى الحج، وحينما عاد الخديوي عباس اعتذر إليه شوقي بهذه القصيدة، وقال له لقد مرضت، والحقيقة أن شوقي كان يخاف من ركوب الجمال ومن ركاب ومن ركوب البحر، فلذلك قدم إلي هذه القصيدة.
إذن هذا هو السبب في كتابة القصيدة.
نعم. والقصيدة الأصلية سيدي الكريم هي في 42 بيتا، انتقى منها أحمد رامي، تصور شاعر ينتقي للسيدة أم كلثوم في البداية 25 بيت، ومن ثم حذفت غنتها في المرة الأولى ب 25 بيت، ثم حذفت أم كلثوم ثلاثة أبيات، وبقيت الأغنية في 22 بيتا. فهذه القصيدة الجميلة أخرجها أحمد بدر خان في سنة 1963 للتلفزيون المصري، ونحن أيضا أنا أخرجت هذه الأغنية لقناة نور الشام قبل 3 سنوات، وهي مصورة، وكما تحدثت أنت في البداية وكأنك ترى قوافل الحجيج وهي تسير، صورت هذه الأغنية مصورة بكل أركان الحج من خلال هذه الأغنية الرائعة جدا.
جميل.
حينما نريد أن نتحدث كما قلت عن اللحن، وأنت لفت انتباهك في البداية قضية الدفوف والمزاهر، واعتمد في البداية على الإيقاع رياض الصنباطي في الدفوف والمزاهر، هذا في سنة 1951، ثم عدل أيضا اللحن إلى قضايا أخرى في الإيقاعات، ولكن كانت في البداية هي كانت الأغنية في دفوف ومزاهر حينما غنتها في سنة 51
كاملة، كانت اللحن كامل بهذه الطريقة
كامل.
ثم تم التعديل عليها،
ثم تم التعديل على هذه الأغنية.
من التعبير هنا من قبل نفس الملحن عفوا
طبعا أخير. طبعا من خلال رياض الصنباطي. ورياض الصنباطي كما قلت هو ذلك الإنسان المتصوف، ذلك الإنسان المتعمق في الروحانيات، بدأ هذه القصيدة من مقام الهزام وهذا ما يسمى براحة الأرواح. وهنا أيضا يصحبه هذا اللحن إيقاع سماعي ثقيل لتهيئة المناخ الذي يحملنا إليه، يعني تكون هذه الزيارة زيارة البيت العتيق تثلج الصدر. فتبدأ القصيدة في اللحن من الطبقة المنخفضة ثم تتصاعد بهدوء متدرج كأنها تحاكي رحلة الصعود الشاقة إلى عرفات لعلها رحلة إلى العرفان وعروج النفس إلى المقام الأسمى، إلى التطهر والتخلص من أدران النفس والدنيا وذنوبها. الملحن رياض الصنباطي ينتقل بعد ذلك من مقام راحة الأرواح من الهزام إلى البياتي في المقطع الثاني، ليكون هو المقام المسيطر على متن القصيدة، لما يتميز مقام البيات من حيوية تناسب حركة الحجيج أثناء تأدية الفرائض معرجا بحساسية مرهفة من خلال التقلبات مع أم كلثوم إلى مقام الصبا، يعني بيات مع صبا في الأبيات التي تصف التذلل.
الصبا هنا أستاذ أحمد المفتي ما فائدة استخدامه هنا؟
لذلك هو التذلل لله سبحانه وتعالى والخشية من غضبه والإقرار بالذنب وما يحمله من ندم صادق وألم مشوب بذكريات آثمة يحدوها، أمل يتأرجح بين الخوف والرجاء، متطلع إلى انعتاق النفس خفيفة صافية من جسد ثقيل، هذا الجسد الكدر الذي تخشاه النفس خفيفة صافية. وأيضا لا يوجد أجدر من مقام الصبا لوصف الحالة النفسية لتعبر عن شجن النفس التي تريد أن تنعتق إلى المقامات العليا.
هذا ذكاء اللحن أستاذ أحمد المفتي، هذا ذكاء الملحن عندما يحسن توظيف المقام المناسب في الموقع المناسب، وخاصة في هكذا أنواع وأغراض غنائية تحتاج للتنويع ما بين المقامات، بل تحتاج إلى ذكاء في استخدام المقام المناسب لكي يتناسب مع الكلمات أيضا المرافقة.
تماما، لذلك تواصل القصيدة التعبئة الروحية وأنت تسمع إليها صعودا حتى تصل إلى الذروة التي اختار لها الصنباطي بعبقرية كاشفة، صار عنده كشف وذائقة رفيعة وفهم عميق، وخاصة حينما يذكر إذا زرت بعد قبر محمد، هنا يتصاعد عنده الفتوح في رحلة الصعود ليخيم أخيرا بالمقام، بالعودة أيضا إلى مقام راحة الأرواح ليضع رحلة الحاج المعتمر بين قوسين من الراحة والسكينة تحيطان بمقام التطهر والانعتاق العسير من جسد الذنوب، ليعود من قوس البداية راحة الإقرار والتسليم إلى قوس النهاية راحة اليقين بالعودة لطهر البداية.
بالعودة إلى طهر البداية، ونعود أيضا وإياك أستاذ أحمد المفتي إلى الاستمتاع بأغنية إلى عرفة.
وزمزم تجري بين عينيك عيونا من الكوثر المعسول منفجرات، وزمزم تجري بين جمعتهم لك الدين يا رب الحقيق، جمعتهم لبيت طهور الساح والشرفات. Thank you. بين عينيك عيونا من الكوثر المعسول منفجرات وزمزم التجري بين عينيك عيونا من الكوثر المعسول منفجرات لك الدين يا رب الحقيق جمعتهم لك الدين يا رب الحقيق جمعتهم لك الدين يا رب الحقيق جمعتهم لبيت طابور الساح والشرفات.
أرى الناس أفواجا ومن كل بقعة إليك انتهوا من غربة وشتات تساووا فلا الأنساب فيها تفاوت لديك ولا الأقدار مختلفات ويا رب هل تغني عن العبد حجة وفي العمر ما فيه من الهفوات.
الله 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 الله
ما أجمل هذا التذلل إلى المولى عز وجل بهكذا كلمات. وكما ذكرنا أستاذ أحمد المفتي أن من خلال هذه القصيدة رأينا هناك وصفا وكأن عدسات الكاميرا تجول في كل أركان الحج، فلم تترك مشهدا من مشاهد هذا الطواف وهذا التجمع المقدس إلا وتحدثت عنه، لا بل وأسقطت عليه الصفات الرائعة والتصوير الأجمل. تحدثت عن زمزم ومن ثم أفواج الناس وهذا التساوي بالأنساب فليس هناك اختلاف، وأيضا التذلل عندما يقول يا ربي هل تغني عن العبد حجة وفي العمر ما فيه من الهفوات. البناء والتركيب اللغوي والبياني لهذه القصيدة معك أستاذ.
الحقيقة أن هذه القصيدة الرائعة جدا لشوقي يعني تصور تماما رحلة الحج. منذ أن ينطلق الإنسان بموكبه على القوافل حتى يصل إلى أركان الحج وهو يطوف وهو يسعى وفي زمزم، ثم ينتقل بعد ذلك إلى زيارة قبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الحقيقة أن هذه القصيدة رامي بدل بها بعض الكلمات أيضا بالاستشارة مع شوقي، يعني من أجل الغناء ومن أجل اللفظ. ليس كل الألفاظ من الممكن أن تكون مواتية للغناء، فمثلا هنا في هذا البيت يعني لك الدين يا رب الحجيج جمعتهم
يا رب الحنين.
البيت الأصلي لبيت طهور الساح والعرصات، فبدل العرصات بكلمة الشرفات،
رغم أن العرصات هي الأقسام أو هي
العرصات هي الأرض.
الأرض
هي الأرض مفردها عرصة
تمام.
وهي الأرض الممتدة، فهو استبدل لأن حرف الصاد والراء غير مستحب في الغناء،
غير موسيقيين إذا اجتمعوا وراء بعض
تماما. لذلك أيضا أرى الناس أصنافا، هنا أيضا استبدل أصنافا بكلمة أفواجا، فلم يأخذ كلمة أصناف لأن هنا أيضا حرف الصاد، كما ترى هناك حذف الصاد وهنا حذف الصاد. إذا استطاع أحمد
وقع ثقيل على
تماما أن يبدل مع بالاستشارة مع شوقي ببعض كلمات هذه القصيدة المبنية كما قلت أنت بناء محكما لا يمكن أن تستغني ببيت عن بيت، لأنها تصور
مترابطة.
تماما تصور الحالة الشعورية للإنسان وهو يذهب إلى دياري
ومن ثم هناك أستاذ أحمد المفتي ترتيب في أبيات هذه القصيدة بما يراعي ترتيب أداء المناسك في الحج أيضا
تماما. لذلك يعني هنا يصور لك كما قلت بأن هذا التصوير الرائع ويا رب هل تغني عن العبد حجة وفي العمر ما فيه من الهفوات، لا يمكن يعني هو يشعر بهذه الذنوب المثقلة على ظهره، ومن ثم حج واحدة يغفر له كل هذه الآثام التي ارتكبها في حياته. وتشهد ما آذيت نفسا ولم أضر ولم أبغي في جهري ولا خطراتي. الحقيقة أخي محمد، قصيدة إلى عرفات الله من الأعمال الرائعة، حيث الاتزان والوحدة والبناء المحكم والتناسب والبساطة المهيبة والجلال الوقور. أداء أم كلثوم لا يقل إعجازا وفهما لروح النص، حيث الجمال والوقار. لقد اعتمد الصنباطي على صوت أم كلثوم اعتمادا كليا، فصوتها هو الحاضر المهيمن تماما على العمل، حتى أننا نشعر أن ما تؤديه محض ارتجال، فالقصيدة مناجات بين العبد وربه. لذا لا نكاد نسمع إلا همس الموسيقى المصاحبة لأداء أم كلثوم، فيما تعزف الوتريات والإيقاعات بزخم في اللوازم التي تفصل بين المقاطع، وكأنها تعبير عن المشهد الكلي للحج والحجيج في خلفية هذا التضرع الخاشع وتلك المناجات الفردية.
في هذا المحور أستاذ أحمد المفتي، أين تضع هذه الأغنية من أغنية القلب يعشق كل جميل؟
لا شك تلك بأغنية يعني كلمات عامية رائعة جدا، ولكن هنا الأداء يرقى إلى الحلى
الفصحى، يعني إلى الذروة. هنا السؤال، الفصحى ماذا تضيف لي هكذا نوع من أنواع الغناء؟
تضيف الشيء الكثير،
الجلال، لأنها الهيبة،
الجلال والهيبة والمكانة. يبدو جليا هنا يا أخي محمد من أداء أم كلثوم أنها فهمت النص، وأنت قلت لي قبل قليل وقبل أن ندخل الاستوديو، إذا الإنسان لم يفهم النص لا يمكن أن يتعامل معه بروحانية. إن أم كلثوم فهمت النص فهما عميقا، فهدأت حين يستوجب المقام الهدوء، واضطرمت نبرات صوتها حرارة ولهفة حين اشتعل النص الشعري اضطراما، تغني بشحنة روحية عالية، تقتصد في الزخارف الصوتية بعربات الصوت، وتؤدي بسلاسة دون اللجوء إلى استعراض مقصود للقدرات الصوتية. فمقام الزهد ينبذ التباهي والافتعال. لقد بلغت القمة روعتها في أدائها للأبيات التي تعبر عن حالة التذلل إلى الله والخشية من الذنوب، في المقطع الذي اختار له فكر الصنباطي مقام الصبا ليطفي على اللحن المنبثق من حروف شوقي. ولا حملت نفس هوى لبلادها كنفسي في فعلي وفي نفثاتي، وقدمت أعذاري وذلي وخشيتي، وجئت بضعفي شافعا وشكاتي، وأنت ولي العفو فامحو بناصع من الصفح ما سودت من صفحاتي.
وقل ربي وفق للعزائم أمتي وزين لها الأفعال والعزمات. شكرا لك أستاذ أحمد المفتي على كل هذا التوضيح الذي أتيت به للقصيدتين، سواء قصيدة إلى عرفات أو غنيت مكة. إلى هنا أيها الأحبة، وبعد الشكر لك أستاذ أحمد المفتي والشكر لكم، نصل إلى ختام سهرة هذا اليوم.
I'm لديك ولا الأقدار.
حديث
وموسيقى
وموسيقى.